هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ثم أما بعد، أيها الإخوة، جمعني قبل أيام مجلس بأحد الشباب فحصل معه نقاش في بعض الأحكام الشرعية، وحاصل هذا النقاش يتعلق بشيء مشترك بين كثير من الشباب الذين ولدوا في عصر التواصل العالمي الإعلامي ما بين فضائيات وإنترنت. وهذا القاسم المشترك بينهم أو بين كثير منهم هو كثرة طرح الأسئلة والتفنن في تنويعها أمام ما يصلهم وما يبلغهم من أحكام شرعية أو أمور قدرية. لماذا وكيف وما السبب وما الحكمة؟ بينما كان الناس إلى عهد قريب كان الواحد منهم يكفيه أن تذكر له آية أو يورد له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفي أن يقال له إن العالم الفلاني المعروف قال كذا وكذا ليرضى ويسلم ثقة بعلمه، ولأن الله عز وجل جعل أهل العلم مرجعا عند خفاء الأحكام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أما اليوم فالحال تغير، وصار من واجب المربي أن يستمع ويجيب ويدفع الشبهة إن وجدت ما استطاع، فإن لم يعلم سأل عن ذلك أهل العلم. وليس الحل كله في إسكات السائل أو تحييده عن الجواب، ولكن ما الذي ينبغي قبل أن يصل الشاب والفتاة إلى هذه المرحلة من هذه الأسئلة؟ الجواب أنه ينبغي قبل هذا كله أن يغرس في نفوس النشأ أصول يرضعونها مع حليب أمهاتهم، يرضعونها مع حليب أمهاتهم، لتكون سببا في استقرار الإيمان وعدم زعزعته. هذه الأصول هي التي تربى عليها الجيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وتابعيهم بإحسان، الذين تلقوا آيات القرآن غضة طرية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا نماذج مشرقة في التسليم والانقياد، أثمرت ألوانا عظيمة من العبودية لله والبذل والتضحية لدينه، واضعين نصب أعينهم واضعين نصب أعينهم قول ربهم سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن أعظم ثمرات هذه الأصول إذا غرست بإذن الله غرسا صحيحا أنها تغلق أبواب الحيرة والضلال والشك. أما الأصل الأول فهو أن العقل تابع للشرع، وليس العكس كما يردده بعض العصرانيين اليوم. قال الله عز وجل: قل أأنتم أعلم أم الله؟ فالذي خلق العقل أمرنا أن نستسلم لأمره ونهيه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيه. وأيضا من باب العقل يقال إن العقل محدود كما أن بصرنا وسمعنا وقوتنا محدودة. أما الأصل الثاني الذي ينبغي أن يغرس مبكرا، أن يقال: ما من شيء في الشرع إلا ولشرعه حكمة. لكننا معشر البشر قد ندرك هذه الحكمة وقد لا ندركها. فالواجب علينا حينئذ أن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم: والمؤمنون الأولون الذين نزل القرآن وهم أحياء سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا نعارض أمر الله ونهيه بأن نقول لما ولا كيف. أما الأصل الثالث فهو الامتثال للأحكام والتصديق للأخبار. فإذا ورد في القرآن خبر أو صحت به السنة فإننا نصدقها مطلقا سواء استوعبتها عقولنا أم لا. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء: عدل صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أيها المسلمون، إن هذه الأصول وغيرها لما سار عليها سلف هذه الأمة ومن سار على منهجهم جعلنا الله وإياكم منهم، لم يكن ذلك لضعف عقولهم أو لقصور في أفهامهم، بل والله لقد كان أسلافنا أتقى قلوبا وأسد رأيا وأذكى عقولا وأزكى نفوسا، لكنهم أيقنوا أن أسئلة الحرية يجب أن تتوقف عند عتبة العبودية، مرددين بلسان الحال والمقال قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولقد كان لهم في ذلك مواقف وأخبار يتعجب الإنسان منها. أكتفي منها بهذا الموقف الذي يختصر معان كثيرة، ذلك أن نبيكم صلى الله عليه وسلم لما حدث بحديث الدجال وأخبرهم شيئا من خبره، سأله الصحابة رضي الله عنهم: ما لبثه في الأرض يا رسول الله؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له قدره. الله أكبر، انظر إلى عمق علم الصحابة، لم يطرحوا أسئلة لو عرض مثل هذا الحديث على بعض الناس اليوم لعرضوها، لم يقولوا: معقول؟ كيف يكون اليوم في طول سنة؟ وكيف يكون اليوم كطول شهر؟ وكيف يكون اليوم كطول أسبوع، أي جمعة؟ لم يطرحوا ذلك. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لأنهم يوقنون أن الله الخالق قادر على أن يجعل اليوم أسبوعا كما جعله أن يجعل اليوم الذي هو 24 ساعة قادر على أن يجعله 168 ساعة، وهي حصيلة ساعات الأسبوع. ويوقنون أن الرب الخالق الذي جعل اليوم 24 ساعة قادر على أن يجعله 720 ساعة، وهي حصيلة ساعات الشهر. وهكذا بالنسبة للعام، لم يطرحوا هذه الأسئلة أبدا، إنما سألوا عن ماذا؟ سألوا عما يخصهم وهو أمر دينهم. سألوا رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في دار كرامته وأحيانا على منهجهم وأماتنا عليه، سألوا عن صلاتهم فحسب، هي التي تشغلهم وهي التي تقلقهم. فرضي الله عنهم وأرضاهم ما أعمق علمهم وأقوى تصديقهم، رضي الله عنهم وأرضاهم ما أعمق علمهم وما أقوى تصديقهم. ولم يزل الأمر أيها الإخوة، لم يزل الأمر كذلك على عهد الصحب الكرام من مبدأ التسليم والانقياد، حتى نبتت نابتة من نوابت البدع تتحدث خارج أسوار العقل الذي أراده الشرع المطهر. فكافح السلف وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم، كافحوا هذه البدايات التي كانت تعلن المروق والخروج عن ربقة الشريعة. واتسع الأمر إلى يومنا هذا حتى بلغ مبلغا عظيما جعل هؤلاء يجنون على العقل، لكنها جناية وللأسف تطرح كما هي العادة، تطرح بغير اسمها من أجل التلبيس على العامة والدهماء والشباب الناشئ. إنها الجناية على العقل باسم حرية الفكر، فلم تلبث هذه الحرية حتى أوقعتهم في حفر الكفر والإلحاد. ألا ما أجمل قول الطحاوي رحمه الله في عقيدته التي هي عقيدة تلقاها أهل السنة والجماعة بالقبول، قال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. ثم ماذا أيضا؟ فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها زائغا شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا أيها الإخوة، لما تسور بعض صغار العقول وصغار الأسنان، لما تسوروا على أسوار الشريعة المبنية على الانقياد والتسليم، وبدأت أسئلة الاعتراض على الله ورسوله، فاحت رائحة الإلحاد والزندقة في بعض الكتابات وفي بعض المعرفات والتغريدات. نعوذ بالله تعالى من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. فإن من المؤسف والمحزن أن موضوع الحرية الفكرية حينما يطرح فهو يغلف باسم العقل والاستقلال في التفكير، وقد سرت هذه المشكلة إلى عدد غير قليل ممن يسمون بالمثقفين والمفكرين، فآل أمرهم إلى أمور عظام اتضحت رؤيتها بشكل أكثر بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي بث فيها هؤلاء كتابات تنضح بالإلحاد والزندقة، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة، أيها الشباب، أيها الفتيات، إن الحرية الفكرية التي يطنطن بها هؤلاء لا وجود لها بشكل مطلق، فلا يوجد عاقل لو اعتديت عليه باسم الحرية سيقبل اعتداءك، أو سرقت ماله أو شتمته سيقبل ذلك، فكيف بالاعتداء على المسلمات والثوابت التي لا تختص بشخص معين بل تتعلق بالأمة المسلمة كلها؟ لكن لما كان هذا المصطلح رنانا أخاذا بلب الأغرار، ووافق محلا بسبب ما تعانيه كثير من المجتمعات من كبت الحريات ومصادرة الحقوق، صار بعض الناس يرددها من غير وعي ولا تأمل. إن المتابع أيها الأفاضل لا يتعب أبدا في اكتشاف حقيقة مهمة، وهي أن حرية الفكر التي يرددها هؤلاء المراد منها باختصار محو الدين من على الأرض كلها، وفتح الأبواب على مصراعيها للشهوات والشبهات حتى لا يبقى دين يردع ولا حياء يمنع ولا مروءة يفيء إليها الإنسان، وهي في النهاية التي تشكل ما يدعو إليه بعضهم باسم الليبرالية. أيها الإخوة، إن كثيرا من هؤلاء المتبجحين بالحرية الفكرية وحرية التعبير المطلق دون قيد من شرع يعتبرون قدوتهم الليبرالية الغربية، وإلى هؤلاء يقال: دققوا وتأملوا وأنصفوا، لا توجد حرية مطلقة حتى في هذه الدول التي تصلي قلوبكم إليها، وإليكم البرهان. ففي فرنسا صدرت رواية بسبب ما قيل فيها من عبارات مهينة لليهود ولمعاداتها للسامية. والسؤال: أين الحرية الفكرية؟ ومثال آخر في فرنسا أيضا، وهو مثال قريب أدركه كل من أمامي وكل من يسمع كلامي. في فرنسا حورب الحجاب مع أنه لباس شخصي محض. والسؤال: أين الحرية؟ وفي الصين الوثنية قبل بضع سنوات صادرت السلطات هناك رواية جنسية اعتبرتها المؤسسة الحاكمة تهديدا للأخلاق. والسؤال هنا أيها الأفاضل، تعليقا على هذا المنع من السلطات في دولة وثنية كالصين، هل يكون الوثنيون والنصارى أكثر غيرة منا نحن المسلمين على القيم والأخلاق والمبادئ؟ وصيتي لكم معشر الشباب والفتيات، ولنفسي أولا وللجميع، الله الله بالتسليم والانقياد، واحذروا ممن يريد زعزعة دينكم باسم الحرية الفكرية وباسم الاستقلال العقلي، والبسوا وبكل فخر شعار الانقياد المطلق لله ورسوله، واطرحوا ما لديكم من أسئلة لا بأس، اطرحوها على من تثقون به من أهل العلم، لكن إن تبين لكم الجواب والإشكال فالحمد لله، وإلا فأعلنوها بصوت مرتفع: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أحكم، وطاعتهم أهدى وأقوم. وقولوا كما قال أسلافكم: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وإياكم أن تكونوا وتقولوا كما قال اليهود: سمعنا وعصينا، لأن النتيجة: وأشربوا في قلوبهم العجل، عقوبة معجلة. اللهم فارزقنا الانقياد لشرعك، اللهم ارزقنا الانقياد لشرعك والتمسك بدينك. اللهم توفنا على ملة الإسلام التي رضيتها لنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أحينا على ملة نبيك صلى الله عليه وسلم وأمتنا عليها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة. ونسألك اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك يا ربنا قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء.